المرة الماضية تكلمنا على بحث هام جدا من أبحاث علم التجريب، ألا وهو تقدير النضوج وضبط أزمنتها، كيف تدبس أزمنة النضوج. وقلنا بأن النضوج تقدر بحركات الحروف، لأن الحرف المد سواء كان ألفا أو واوا أو ياء إنما ينشأ من نط الحركة، من تطويل الحركة، فإذا طولنا الفتحة تولد من هذا التطويل صوت سماه العلماء الألف، وإذا طولنا صوت الضمة تولد من هذا التطويل حرف سماه العلماء حرف الواو، وإذا طولنا زمن الكسرة تولد من هذا التطويل صوت سماه العلماء حرف الياء. فلذلك قاس العلماء مدة وزمن المد بالحركات، وأقصد بالحركات حركات الحروف، فقالوا لو نطقنا صوت الفتحة بمقدار زمن فتحة أخرى لنشأت الألف، فلذلك قالوا هي بمقدار حركة. وكتبنا الدرس الماضي قلنا زمن يساوي زمن قاقة، يعني زمن نطق حرفين متحركين متتاليين. وقلنا في اللغة الماضية بأن هذا المقياس لأزمنة النضوج مقياس مرن، ومعنى مرن يعني قابل للطول والقصر، قابل لأن نطوله إن قرأنا بالبدء، لأن زمن الحركة الواحدة لما نقرأ بلمسه البدء لا يساوي زمن الحركة الواحدة عندما نقرأ بالتدوير، بل يكون أكثر منه طويلا في التحقيق، وفي التدوير يكون أكثر، وفي الحجر يكون أكثر وأكثر. فلذلك زمن حركات في التحقيق لا يساوي زمن حركات في التدوير، لا يساوي زمن حركات في الحجر، لأن الحركة نفسها يختلف زمنها من سرعة إلى أخرى. وقلنا في المرة الماضية إن المدودة في القرآن العظيم تتراوح ما بين حركتين إلى ست حركات، والعلماء يعبرون عن الحركتين بقولهم القطر، أو يقولون بمقدار ألف يمد هذا المد بمقدار ألف، أو يقولون بمقدار حركتين، ويعبرون عن المد الذي يليه الذي هو ثلاث حركات بقولهم فويق القصر، فويق القصر يعني فوق القصر بقليل، يعني ثلاث حركات، أي يقولون ألفا ونصف، ويعبرون عن الأربع حركات بقولهم هذا المد بمقدار ألفين، أو يقولون هذا المد يمد بمقدار التوسط. أما الخمس حركات فيعبر عنها بعض المصنفين بقولهم هي بمقدار ألفين ونصف، ويقول بعضهم هي بمقدار فويق التوسط، يعبرون عن الخمس حركات بقولهم فويق التوسط. وست حركات يسميها بعض العلماء الإشباع، وبعضهم يعبر عنها بالطول، وبعضهم يعبر عنها بمقدار ثلاث ألفات، وهي عبارات مترادفة يعني عبارات متكافئة. هذا ما بحثناه في المرة الماضية. اليوم نبحث عن أمر يتعلق أيضا بضبط أزمنة بعض الحروف، وهو حرفاء الغنة النون. إذا أيضا عن أن نقول ضبط أزمنة النضوج نقول ضبط أزمنة الغنى. الغنى كما هو معروف لديكم لأنها صوت يخرج من التجويف الأنفي الذي يقع خلف الأنف، ويسميه القدماء الخيشوم، ويسميه المحدثون التجويف الأنفي. وهذا التجويف الأنفي هو تجويف هكذا صار على شكل كمثرة تقريبا، يقع خلف الأنف نهايته الأمامية منتفخة على فتحة الأنف، ونهايته الخلفية منفتحة على الحلق أو على يعني يسمونه فيه الأسترش خلف ينتهي بالحنجرة أو بالحلق. هذا التجهيز الأنفي فيه غضاري ومتزاعدة وله وظائف تنفسية من حيث تنقية الهواء الغبار الناعم وله أيضا وظيفة تنقية الهواء البارد وله وظيفة صوتية وهي أن الله سبحانه وتعالى يمكننا من إخراج صوت من هذا المكان في مصر العرب الغنة. هذا الصوت في مصر العرب الغنة. هذا الصوت الذي يخرج من هذا المكان يكون في لغة العرب مصاحبا لحرفان اثنين لا ثالث لهما وهما حرفان الميم والميم حرفان الميم والميم فلا تخلو غنة عفوا فلا تخلو ميم من غنة ولا تخلو ميم من غنة كل ميم فيها غنة وكل ميم فيها غنة. وقلنا هذا الكلام في بحث سابق لكن أريد أن أنبه طالما أن الحاضرات كلهن مدرسات في بعض كتب التجويد القتامة للمتقدمين عبارة يقولون عن صوت الغنة يشبه صوت الغزالة إذا ضاع غلبها يشبه صوت الغزالة إذا ضاع غلبها هنا. ويأتي بعض المعاصرين أي المحدثين من المصنفين فيقولون هذه العبارة كما هي ويضعونها في كتبهم ونأتي نحن نشرح هذا الطلابين بالله عليكم من شاف منكم غزالة ضايع ولدها يعني من شاف غزالة أصلا حتى يشوف غزالة ضايع ولدها وإلا لو سمحت يعملون صوت فالتلف من شهور الغنة. فبذلك العبارات هذه ولو وجدناها في بعض الكتب ما في داعي أن يدرسها للطلاب يعني ما في داعي أي أخت من قلنا أن تقول الطالبات عن صوت الغنة لأنه يشبه صوت الغزالة إذا ضاع ولدها. هذا كلام قاله أحد المصنفين في التبنيج لما كان في غزلان هلا ما دخل غزلان فلا حد شار غزال لا حد شار غزال ضايع ولدها فما في داعي للتحاضير هذه ولو وجدناها في الكتب يعني ما يكون نقلنا بما في كتب هذا العلم نقلا يعني من غير تفكير نفكر ونرمي بأذهاننا العبارة المناسبة نذكرها للطلاب العبارة غير المناسبة لا نذكرها للطلاب. فمن جملة العبارات غير المناسبة في نظري عبارة يشبه صوت الرجالة إذا ضاع ولدها ما في داعي أن نذكر هذه العبارة للطلاب. هذا الصوت ونحن تكلمنا إن كنتم تذكرنا تكلمنا عن حرفي الميم والنون من حيث جريان الصوت وعدم جريانه عندما تكلمنا على الحروف الشديدة والإخوة والبينية وقلنا بأن النون والنون حرفان جعلهما العلماء مع حروف بن عمر يعني مع الحروف بين الإخوة والشديدة وتكلمنا عن مخرجيهما بالتفصيل في ذلك الوقت. نعيد الآن على شكل مختصر نقول إن النون تخرج من طرف اللسان وما يحاذيه من الحنك الأعلى بالقرع يعني يقرع طرف اللسان ما يحاذيه من الحنك الأعلى أن مع هذه القرعة يخرج ذلك الصوت من الخيشوم الذي هو الغنة. مجموع هذين العملين اسمه حرف النون. حرف النون هو مجموع عملين طرف اللسان يقرع ما يحاذيه من الحنك الأعلى زائد هذا الصوت الذي يخرج من الخيشوم. مجموع الصوتين هو النون. طيب لما يقرع طرف اللسان ما يحاذيه من غير الحنك الأعلى هل بعد هذه القرعة يخرج صوت من الفم؟ كيف نعرف؟ نسد الأنف نقول مثلا هك ونحاول أن نضغط على مخرج النون الجزء الفموي من النون نضغط عليه هك نجد بأن الصوت غير قابل للمط أبدا غير قابل للزيادة غير قابل لجريان الصوت لأن نصف النون اللسان شديد يعني لا يجري معه الصوت أبدا أما نصف النور الخشني الذي يلغمنا فهو صوت رخم يعني قابلا للمطع والزيادة. ممكن الواحد يغني هلا لبكرة. فإذا النون تتألف من نصفين، نصف رخم وهو النصف الخشني، ونصف شديد وهو النصف اللساني أو الثانوي. فلذلك لم يضعها العلماء مع الحروف الإخوة لأن فيها نصفا شديدا، ولم يضعها العلماء مع الحروف الشديدة لأن فيها نصفا رخوة، فوضعوها مع الحروف بين الرخوة والشديدة من حروف من عمر. وما قلناه عن النون ينطبق بحذافيره على النون. فالنون نصفان، نصف شفوي ونصف خيشوي. النصف الشفوي شديد يعني لا يجري معه ولا ذرة صوت، إذا انطبقت الشفة العليا على الشفة السفلى انقطع كامل الصوت من هذا الطريق وتحول المجرى عن طريق الأنف وعن طريق الخيشوم الذي ينتهي بفتحة الأنف. فمجموع هذين الصوتين، مجموع ذات الشفتين على بعضهما وجريان غنة الخيشوم، مجموع هذين العملين يشكل لنا حرف النون. أم فلذلك النون نصفها الشفوي شديدا ونصفها الخيشومي رخما، فوضعها العلماء مع الحروف بين الرخوة والشديدة. طالما أن النون فيها نصف رخو وطالما أن الميم فيها نصف رخو فصوتها قابل للمط والزيادة، صوتها قابل للمط والزيادة. فكم نمطه وكم نمده وما هو أطول من ماذا؟ قال العلماء الغنة لها مراتب، تكون الغنة كاملة وتكون الغنة أكمل وتكون الغنة ناقصة وتكون الغنة أنقص كاملة وأكمل ناقصة وأنقص تكون الغنة أكمل ما تكون في النون والنون المشددتين والمدغمتين. تكون الغنة أكمل ما تكون، وأقصد بأكمل ما تكون أطول ما تكون، النون والنون المشددتين والمدغمتين. المشددتين مثل الجنة، هذا مثال النون. حمالة الحطب، هذا مثال النون. المدغمتين، النون المدغمة في أي حرف من حروف يومنا، من ولي ولا نصير خيرا يره من يعمل مما خلق لن يؤمن لك حتى. كل هذه الغنم التي ادغمت فيها النون في ياء او في واو او في ميم او في نون، أي أدغمت فيها النون في نون مثلها مثل قوله تعالى لكنا كذبتم. كل هذه الصور من الإدغامات والتشديدات لها مرتبة واحدة هي أطول ما تكون، يعني أكمل ما تكون. أقل منها بقليل تكون الغنة كاملة، يعني أقصر من التي قبلها بقليل في النون والنون المختلفين. الإخصام عند حروف الإخفاء 15، والنون النصفاء عند الباء عند من قال بإخفائها، لأن النون عند الباء المشهور في الأحكام إخفاؤها، ولكن قيل بإظهارها وهو مقروء به، قرأ به النصير أبي طالب ونقله أيضا ابن المنادي رحمه الله تعالى من جملة العلماء الذين رووا الإظهار في النون، وكذلك ابن البازش صاحب كتاب الإقناع. لكن المشهور والذي ورد من ثلاث أكثر بكثير وطرق أكثر بكثير هو إخفاء النون. فلذلك ابن الجزري رحمه الله قال في المقدمة: وأخفين النون إن تسكن بغنة، وأخفين النون إن تسكن بغنة لدى باء على المختار من أهل الأدب. شو يعني على المختار؟ أخفينها على القول المختار، القول المشهور اللي هو الإخفاء. طب ما هو القول غير المختار أو القول غير المشهور؟ إظهارها. يعني في الإخفاء نقول مثلا: ترمي بحجارة سجارة، وفي الإظهار نقول: ترميهم بحجارة سجارة، ترميهم بهذا الإظهار. لكن أنت ما تقرأ إلا بالإخفاء. إخفاء النون عند الحروف 15 المعروفة لديكن درستوها ودرستوها مرات وكرات. هذه النون المخفى والنون المخفى غنتها غنة كاملة، ولكنها أقصر بقليل من غنة النون والنون المشددتين. ويتجلى في هذا البحث مهارة القارئ أو مهارة القارئة، لأننا أثناء التلاوة يمر معنا نون مدغمة أو نون مدغمة أو مشددة، ويمر معنا نون مخفاة أو نون مخفاة، فالقارئ الماهر هو الذي يستطيع أن يشعر السامع الماهر، يكون قارئ ماهر وسامع ماهر، مو القارئ ما شاء الله على مستوى السامع كل ما في بعضه، أو العكس يكون السامع ماهر واللي عم يقرأ نعم أشكال الألوان. أكمل الحالات أن يكون السامع ماهرا وأن يكون القارئ ماهرا. فعندئذ يتجلى الفرق. مثلا لو نظرنا إلى قوله تعالى: إن كنتم مؤمنين. هذه من ساكن بعد الكاف يعني إخفاء. كنت من ساكن بعد الكاف يعني إخفاء. مؤمنين من أدغمت في مين. فلذلك هذه تكون أطول بقليل من الغنتين التي قبلها. يعني نقول: إن كنتم مؤمنين. فرق بعيد ولكنه موجود، فرق بعيد ولكنه موجود. إن كنتم مؤمنين تكون الغنة ناقصة والنون الساكنتين المظهرتين كل الغنه ناقصه في النون والنون الساكنتين المظهرتين، ولا بد من هذين القيدين، لا بد من قيد السكون وقيد الظهور، لأن أحدهما لا يهم من الآخر. فقد تكون النون ساكنة ولكنها مدغمة أو مخفى، وقد تكون مظهرة ولكنها متحركة، فلا بد أن نقيد بالتسكين ونقيد بالظهور. النون والنون الساكنتين المظهرتين هاتان الغنتان غنة ناقصة. مثالها قوله تعالى في الفاتحة: صراط الذين أنعمت عليهم ساكنة والنون ساكنة. صراط الذين أنعمت عليهم أنعمت عليهم أم فيها نقطة بسيطة عن انها نقطة ذكية. فلاحظنا بان هذا النحو متوافق ومتلائم تمام التوافق والتلائم مع بحث الشدة والرخاوة والبنية الذي كنا قد درسناه. فوقفتنا وقتها ان الحرف الرخوة اذا كان ساكنا زمنه طويل، وان الحرف البنية اذا سكن زمنه اقصر بقليل من حرف الرخو، والحرف الشديد اقصر منهما. فهنا لما اقول انا ان الصوت في جريان بسيط، عن الميم صوت في جريان بسيط، فهنا اسمي هذه الغنة غنة ناقصة. وهناك اقول في نفس الشدة والرخاوة والبينية اقول جرى الصوت في نطق الميم وفي نطق الميم جريانا ناقصا. وهنا اقول ان صوت الغنة في الميم والميم صوت ناقص، فيه جريان ولكنه ناقص. والمرتبة مرتبة غنة ناقصة. صراط الذين أنعمت عليهم هم الأخيرة كمان المتطرفة، هم فيها نط بسيط جريان بسيط. نعم، فلذلك انتبهوا إلى هذه الأمور، هي دقيقة ورفيقة ولكنها بلا تظهر النهاران في القراءة لأنها من اللحن الخفيف. بقي علينا الغنة النوع الرابع من الغنة، وهو أقصر ما تكون الغنة فيه، تكون الغنة أقصر ما تكون يعني أنصر ما تكون في الميم والميم المتحركة الميم. نعم، ولكنها موجودة. والدليل على انها موجودة الحس والتجريب، لو ان احدنا سد انفه واراد ان يقرأ قوله تعالى ومنارق مبسوطة نما فيه نون متحركة وفيه نون متحركة. فنسجل الأنف ونقرأ ونمارق ونمارق، الصوت عن يختل فقط عند نطقنا للنون وللميم، مع أن النون متحركة ومع أن النون متحركة، إذن لا تخلو نون من الغنة ولو كانت متحركة، ولا تخلو ميم من غنة ولو كانت متحركة، لكن هذه الغنة صوت رخم قابل للتطويل وللتقصير. كيف نطوله وكيف نقصره؟ بهذا الوزن. الغنة لها أربع مراتب، أكمل ما تكون، كاملة، ناقصة، أنقص ما تكون. وعبارة أخرى كاملة وأكمل وناقصة وأنقص. تكون الغنة أكمل ما تكون يعني أطول ما تكون في الميم والميم مشددتين والمدغمتين. تكون الغنة كاملة في الميم والميم المخفتين. تكون الغنة ناقصة في الميم والميم الساكنتين المظهرتين. تكون الغنة أنقص ما تكون يعني أقصر ما تكون في الميم والميم المتحركتين. ست أصوات، ستة، ما ميم ما ميم. بهذا الميزان نضبط زمن الغنة. ولا بد ان ننتبه هنا كما قلنا في الدرس الماضي والذي قبله من ان هذا الميزان ايضا ميزان مرن، يعني الغنة التي هي اكمل ما تكون في التحقيق لا تساوي الغنة التي هي اكمل ما تكون في التبرير، وهذه بدورها لا تساوي الغنة التي هي اكمل ما تكون في الحدر، مع ان هذه اسمها اكمل ما تكون وهذه اسمها اكمل ما تكون وهذه اسمها اكمل ما تكون، لكن سرعة القراءة لها دورها. فلما نقرأ بالتحقيق نقول من الجنة والناس، ولما نقرأ بالتدوية نقول من الجنة والناس، نصر الصوت قليلا، ولما نقرأ بالحذف نقول من الجنة والناس، أصر الصوت زيادة، ولكن بقي اسمها أسأل ما ذكر، لأن القراءة مبنية على شيء اسمه التناسق والتناسب، التناسق والتناسب. قال ابن جزري رحمه الله مكملا من غير ما تكلف باللطف في النطق بلا تناسق، وقال وهو إعطاء الحروف حقها من كل صفة ونصف حقها، ورد كل واحد لأسمه واللفظ في نظيره كبيره، واللفظ في نظيره كبيره، فكما لفظنا بالأول نلفظ بالثاني نلفظ بالنظير. هذا الميزان للغنى نخدم به فأبحاث ضبط الأغنية، يعني لو حبينا نساوي جدول قبل ما انا بقول في التبديرة في احد بده يكتب لنا امشيها
تفضل امشيها
اخذت لكم ما يتعلق بضبط أزمنة الحروف. كما تعلمنا يا اخواتي الحروف في القرآن العظيم احد شيئين لا ثالث لهما، اما حروف ساكنة أو حروفا متحركة. وقلنا سابقا إن الحركة تسوي بين أزمنة الحروف، فلذلك الحروف المتحركة أزمنتها متضادة. الحروف الساكنة ثلاثة أنواع، إما حروف رخوة أو حروف بنية أو حروف شديدة. فقلنا بأن الحروف الشديدة الصوت فيها غير قابل للمط، الحروف البنية حروف طبعا هذه إذا استخدمت ما أعرف ربكم أجل قطن وكسر فلوني ولن عمر وما عداها هو الحروف الأخرى. الحروف البينية صوتها قابل من هريان ولكن هريانا ضئيلا، وقلنا بأن من هريان من ضمن الحروف البينية الصوت صوت الغنة الذي في سماء هو الصوت القابل للنطق، هو الصوت القابل للنطق. فمن هذا المنطلق استطيع ان اعتبر الغنة التي هي جزء من جزء من صوت رخو، صوت رخو. فالحروف الاخرى ممكن نعتبرها نوعين مثلا حروف الثلاثة الألف الساكنة والواو الساكنة والياء الساكنة والألف طبعا قبل ما نفتح الواو قبل ما نبنين أو قبل ما نفتح الياء الساكنة قبل ما نفتح أو قبل ما نفتح، يعني سواء كانت حرف مد أو حرف لين. هذه الحروف إما هذه حروف أو إيه، يعني إذا حروف ومد ولين بصير مد ولين بصير حروف صحيحة، مثل الحروف الصحيحة يعني ليست من حروف العلة كالحاء والفاء والسين والشين إلى آخره. فهذه أول درس أخذناه ضبطنا فيه أزمنة هذه الحروف الصحيحة، وقلنا بأن الصوت فيها قادم للنطق. بسم الله الرحمن بسرح، وقلنا بأن هذه الأصوات متساوية، إذا ضبطنا هذا القسم، هذا القسم منضبط، وأخذناه أول ما أخذناه، قلنا الحركة تسوي بين أزمنة الحروف.
نأتي إلى الحروف الساكنة. الحروف الإخوة تكلمنا على الحرف الصحيح. حرف المد والمي تكلمنا عليه في الدرس الماضي، وقلنا بأنه يدرس بالحركات من حرف سين إلى ستة، وقلنا بأن الحركة هي حركة الحرف. شو بقي عندي؟ بقي عندي من الحروف البنية النون والميم من حروف بن عمر. اليوم أخذنا المقياس الذي تقاس في الغنة، اللي أنت ممكن تقول الغنة يعني هي حقيقة، يعني أنا ممكن أضع صوته بغنة أضعه مع الحروف الرخوة لأنه حرف، لأنه صوته رخو. وفي الأخير نحن كاتبين الحروف الغنة ليست حرفا مستقيما، هي جزء النون وجزء الميم، فمن هذا المنطلق نضع هون نقول ايش؟ الغنة. من عمر نضع لحد الغنة. اذا انا لما اقرأ يمر معي اما حرف متحرك او حرف ساكن. لما مر معي حرف متحرك كل الحروف المتحركة يجب ان تكون متساوية من حيث الزمن، من حيث الزمن. الحروف الساكنة هي ثلاثة انواع، اما شديدة او رخوة او بينية. الشديدة لا يجب الصوت عند مثلها، وهي من زمنها متساوي فيما بينها، يعني زمن نطق اي حرف من حروف ابي القاسم بكات مساو لزمن اي حرف اخر منها بشرط السكون. الحروف البنية ايضا كما قلنا ازمنتها متساوية، لكن باعتبار فيها صوت الغنة قابل للنطق فبذلك ضبطنا ازمنة الغنة في الغنة في الدرس الذي اخذناه الان كاملة واكمل وناقصة وانقص. بقي عندي الحروف الاخوة. الحروف الاخوة يعني الحروف التي يجر الصوت عند نطقها، الحروف التي يجر الصوت عند نطقها. نعم سليم كل هذا طيب. فالحروف الاخوة إن كانت حرف مد وميم فحروف المد والميم تقاس بالحركات، وإن كان حرفا صحيحا السين من أف والشين من أش والفاء من أف والحاء من أح إلى آخره من الحروف الأخرى الساكنة فإن زمنها ذكرناه وضبطناه ثم يضبط بالسماع والمشافهة، والزمن متساوي في الحروف الأخرى كلها ويضبطه السماع والمشافهة ويتناسب مع سرعة القراءة. صار عندهم زمن الحروف الصحيحة يتناسب مع سرعة القراءة، زمن الحروف المتحركة يتناسب مع سرعة القراءة، زمن الحروف المد والميم يتناسب مع سرعة القراءة، زمن غنة النون والميم يتناسب مع سرعة القراءة، حتى الحروف الشديدة زمنها يتناسب مع سرعة القراءة. فالقراءة من ألفها إلى يائها مبنية على التناسب، تكبر جميعا وتصغر جميعا، لا يكبر بعضها ويصغر بعضها، تكبر جميعا تصغر جميعا، بحيث ما اذا نظرنا الى التلاوة في اي سرعة من سرعاتها نجدها تلاوة متناسقة ما فيها عوج، ما فيها عوج، تكون كلها تصور بطيئة كلها وتصور سريعة كلها، تكبر جميعا وتصغر جميعا. هذا الموضوع يجب ان ننتبه له جيدا لانه به تضبط التلاوة. قد احداكم نقول في بعض كتب التهذيب الحديثة كما قلنا تطوير الغنة بالحركات، تطوير الغنة بالحركات، حتى بيقولوا ان الغنة بمقدار حركتين، وبيقولوا ان غنة الادغام والاخفاء نصف الطول كل حركتين، وبعض المتنسين الاخرين بذلك الكلام مخالف لهذا الكلام. المهم اول شيء كما قلنا الغنة لم يقدرها العلماء القدامى بالحركات أبدا، الذي يقدر بالحركات هو بحث الندود، الندود فقط هي التي قدرت بالحركة، أما الغنة فذكر لها هذا المقياس، ووزع عليكم من درس أو درسين أو أكثر كتاب شرح المقدمة الجزرية لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى، فمن كانت مثلنا معها نسخة لو فتحتم صفحة 99، عندما شرح شيخ الإسلام زكريا رحمه الله قول ابن الجزري رحمه الله: وأزر الغنة من نون ومن نون إذا ما شدد، وأزر الغنة من نون ومن نون إذا ما شدد. قال رحمه الله: والهمة صفة لازمة لهما لمن متحركة أو ساكنة ظاهرة أو مدغمة أو مخفاة، بمعنى لا تخلو نون من الغنة ولا تخلو نون من الغنة. الآن انتبهوا إلى ما سيقول شيخ الإسلام زكريا. نحن ذكرنا بأن الغنة لها أربع مراتب، كاملة وأكمل وناقصة وأنقص. شو قال رحمه الله المسلم؟ قال ربنا جملة التقال شكرا. هل الأثار مثلا هذه أكمل ما تكون، هذه كاملة، هذه الناقصة، هذه الأنقص ما تكون. أكمل ما تكون كاملة، ناقصة أنقص ما تكون. قال وهي في الساكن أكمل منها في المتخلق، صفحة 99. وهي في الساكن يعني هذا اللي هي ناقصة أكمل منها في المتحرك، طبعا أكمل لأن هذه أطول من هذه. فمنفع أنعمت صراط الذين أنعمت أن فيها جريان بسيط، وهي أطول من مالك يوم الدين، ما أقصر منها. وهي في الساكن أكمل منها في المتحرك. ثم قال وفي المخفي أكمل منها في المظهر. المخفي اللي هو الغنة الكاملة أكمل منها في المظهر. المظهر اللي هو المصدر الناقصة، الغنة الناقصة اللي اتكلمنا عنها. وفي المخفي أكمل منها في المظهر. ثم قال وفي المدغم أكمل منها في المخفي، وفي المدغم أكمل منها في المخفي. فالأغنى المدغم هو الأكمل ما تكون، عم يقول أن هذه الغنة أكمل من الغنة في المخفي. هذا المقياس الذي ذكره ابن الإسلام زكريا وذكره قبله الإمام الثاني في المئة الخامسة. نعم، في قال وهي في الساكن أكمل منها في المتحرك، وفي المخفي أكمل منها في المنظر، وفي المدغم أكمل منها في المخفي. نعم، مكتوب بعدين ونحو ذلك، ترى هذا خطأ مقبل، ليس ونحو ذلك، هي وذلك نحو، فأكسوها، وبمعنى من كل نفسة فأكس هذه الجملة، ليس وذلك ونحو ذلك، وإنما وذلك نحو من الجنة والناس. فبهذا البحث نكون قد ضبطنا أزمنة حروف التلاوة كلها، سواء كانت حروف مد اليمين أي حروف غنة أي حروفا مريحة. إن كان محسنتها إذا ربي أحيانا المرة القادمة كنت قد وعدت بأن نتكلم على المدرس بسرعة، لأن بحث المدرس طبعا أنت تبني عن دارسينه ومدرسينه، لكن من نرى على المرور الثانية نذكر بسيط بعض التعاريف الدقيقة ونذكر فيه كم حركة ونبدو كل مد منها بسرعة. هذا نؤخره إذا ربي أحيانا إن شاء الله تعالى إلى الدرس القادم. الدرس اللي كان في القطعة إذا تتفضل تفضل. وصلت الإجابة من
لكن في نقطة
تفضل.
كل يوم يجيبوا إقناع ما المفروض ما يدرسوش.
لا بالعكس،
يعني يحس إن في اسم كبير على
ما في اسم إن شاء الله تعالى، ما في اسم. لا رغى الله طول عمرك يقول من قال لا أدري فقد أفتى، من قال لا أدري فقد أفتى، ومن علم مسألة فهو بها عالم. يعني شو مقياس العلم؟ متى نقول عن فلان عالم؟ بتسأل عن سؤال، في أحد عالم بكل العلوم؟
لا
ممكن. فأنا بمجرد عاميا مثلا في علم الطب، عاميا في علم الفلك، عاميا في علم الذرة والتحمل فيها. نعم، أنا أعتبر عامي في هذا العلم، وبالمقابل الدكتور في الذرة ولا الدكتور في الرياضيات ولا الدكتور في الشريعة نفسها، لو درس إنسان الفقه من بابه إلى محرابه أو تبحر في علم الحديث النبوي الشريف متنا وإسنادا، ولكنه لم يقرأ القرآن ولم يتلقاه ولم يدرس كيفية نصه على شيخ مسلم، هذا العالم الكبير الدكتور اللي هو رئيس قسم اللي هو الله أعلم شهير عاميا في هذا البحث. إذا نعود فنقول مقياس العلم من علم مسألة فهو بها عالم.
من علم مسألة الآن فهو بنا عالم. ومن شغله ساعته من ساعته من تعلم مسألة يستطيع أن يعلمها، يعني يعرف تحت التفشي بجلس التفشي، يعرف تحت القلقلة بجلس القلقلة، يعرف تحت مدى الكفر بجلس تحت مدى الكفر. إذا أتكلم له في المستقبل أنه كان واهما في مسألة من المسائل فلا بد أن يصحح وأن يعود إلى الذين علمهم فيقول بالنسبة للبحث الفلاني كنت قد قلت لكم كذا والآن أنا عدلت عنه كذا. أذكر لكم حديثا عن إمام الطرائي، أنا أسميه إمام طرائي الدنيا اللهم إلا الصحابة، إمام ابن الفجر رحمة الله عليه، هذا الإمام العظيم الذي لا ذا الدهر بنفسه أبدا، يذكر عن نفسه يا أخواتي الكريمات أنه كان يقول في بداية أمره لما كان ما زال في بداية طلب علم القراءات تلقى على بعض الشيوخ وكان يقرأ ويقرأ بترقيق الألف مطلقا، بترقيق الألف مطلقا. شو يعني مطلقا؟ يعني دائما، يعني مثلا يرد يعني ينطق ضادا مسخنة ويتبعها بألف مرققة قال مثلا قال، يعني يرقق الألف دائما. كان يتغني الموضوع وقرأ فيه على بعض الشيوخ غير المسلمين، لكن هذا الاسم يألف يقول عن نفسه ثم تبين لي فساده فرجعت عنه، ثم تبين لي فساده فرجعت عنه، وعلم من الشيوخ المسلمين ان الألف صوت لا يتفق بتسخين ولا بتحقيق، وانما يكون تابعا للحرف الذي قبله، فإن سبقت الألف بحرف متسخن سخنت تبعا. ولدى قالوا حقا أيهم قائلون، ما بيصير الله يقول أيهم قائلون من الجهد، ما بيصير لأن القاف متسخنة. بينما مثلا ما هذه الألف مرققة، لماذا هي مرققة؟ لأنها مسبوقة بنون مرققة. إذن تبين للجزري أن الصواب في نطق الألف أن تكون تابعة للحرف الذي قبلها، مسبوقة بحرف مسخم مسخم، مسبوقة بحرف مرقق مرقق. فلذلك رجع إلى الحق ونبه طلابه وقال وكنت أقول بترقيقها مطلقا ثم تبين لي فساده فرجعت عنه. فلذلك من علم مسألة فهو بها عالم، يمكن أن تعرف مسألة تدرس هذه المسألة، لكن إذا تبين إذا سئلت عن مسألة لا تعرفها لا أقول لا تتكبر، يعني لا تتأخر، لا تتأخر أبدا أن تقول لا أعرف. نسأل يا بلال نسأل الفلاني يصير أكون شو إذا صار الحرف الفلاني يكتمل. وخاصة إذا صار عنده يعني نفس صفحة الفلسكوز إذا كان صفحة عنده فلسكوز يكبر، لأن العلم أحيانا يجعل المصاحبين يتكبر على من لم يتعلم هذه الأمور. فإذا الإنسان شاف حاله شوي يتكبر على أولاد الله، رب سبحانه وتعالى يؤدبه بأشياء ما تخطر على البال. الإمام الكسائي رحمه الله وهو القارئ التابع، القارئ التابع الإمام علي بن حمزة الكسائي، علي بن حمزة الكسائي وهو القارئ التابع، كان مدرسا للأمين والمأمون ومحمد الواسطون أولاد هارون الرشيد، أولاد هارون الرشيد الخليفة، وكان يصلي إماما بأمير المؤمنين هارون الرشيد. يقول عن نفسه صليت مرة إماما بهارون الرشيد ومصليت على زهر الله فأعجبتني قراءته، يعني عن طول عن نفسي أعجبتني قراءته، يعني والله شيء حلو حروف ثابت وتفهيم وتفكير يا سلام، وهو يقرا وهو مطلوب عليه يا سلام شو القراءة، فهذا اين يكون في نفسه من الداخل. صليت اماما بهارون الرشيد فاعجبتني قراءتي فغلقت غلطة لا يغلط بها اطراف الكتاب، اردت ان اقول لعلهم يرجعون فقلت لعلهم يرجعون. فوالله ما اجترأ هارون ان يرد علي
فلما انتهت الصلاة انتهت إلي وقال قراءة من هذه يا كتائي؟ يعني هذين الكتب الله يرضى عنه نعم كانوا خلفاء علماء لكن شافوا غلطا وانتقاموا يختبروا يشوف بدونك بدور انه هي لغة بني فلان يا امير المؤمنين بيصير عليه يعني بيصير عليه انه هي لغة بني فلان ولا بده يحكي الحق وظلمهم هذا غلط فقال هارون قراءة من هذه يا كتائي؟ فقلت له المتكلم الكتائي قد يقبل الجواب يا امير المؤمنين قد يقبل الجواب يا امير المؤمنين يعني بكل انسان ظل فقال لي هارون انا سمعهم انا سمعهم وبمعنى انا انك قلت الحق ولم تلف وتدور علي سمعهم انا قبلت منك هذا الجواب هكذا كان فالشاهد من القصه يا ادراك الكريمات ان الانسان احيانا إذا طلق في العلم قد يصيبه شيء من الغرور والعياذ بالله ويرى بنفسه مزية على غيره مدين مثلي أنا متعلم أنا بعرف أنا لا يؤدبه الله عز وجل بأشياء بسيطة هل عزمي أيضا شخصيتي القرآنية ومحله ومنزلته بده يقول لعلهم مجموعين قال لعلهم يرجعون شو هم يرجعون ما هو معنى أحد الفقهاء مثل اسمه الآن يقول عن نفسه غلطت غلطتان ما يغلطها احد هو فقير وله مصنفات فيقص من تحت وما زاد عن فضه من عن مسك ليك اراد ما يقص من تحت قص من فوق ومن طلع فضه قص من فوق شو الفضه هي فاذا احيانا الانسان يعني يؤدبه الله عز وجل اذا شاف نفسه فالدعوه يا اخواتي ليس ان يتراجع عن التفريط كل واحد من كنا تدرس فلتدرس لكن بشرطين الاول الشرط الاول لا تظن عن نفسها انها حلت العلم الامر الثاني اذا تبين لها انها كانت مخطئة في مسألة فلترجع الى الحق بمنتهى السهولة ولا تأخذها العزة لا تأخذها العزة لا انا قرأت الصحيحة انا قرأني فلان او انا قرأتني فلاني هذا كلام لا يقبل الكلام الذي يقبل ما كان كما قلت لكم في اول درس درست فيه معكم اول درس قلنا لا بد لكل روايه من ان تصاحبها الدرايه ونكتب بالدرايه هذه الفواحش التي بينها ائمتنا رحمهم الله تعالى في مصنفاته فلا بد بان تكون تلاوه الواحد منا مترادفه بما بينوه في مصنفاتهم حتى تكون الروايه تصير جنبا الى جنب مع الدرايه اما ان تكون القواعد التي بينها الائمه في واد وتلاوتنا في واد اخر هذا شيء غير مقبول ولا يرضاه احد اما الاستنتاج عن التدريس فهذا شيء لا يعني لا ارضى به بل عليكن ان تدرسنا ولكن كما قلت ينفق في ساعه موجوده من استوعب بحثا فهو به عالم من علم مساله فهو به عالم اما المساله التي لا تعرفونها لا تعرفونها فهو لا نعرفها او نسميها مرت علينا منذ زمان ونحتاج الى مراجعتها بمنتهى البساطه يعني لا تجد الواحد يتمسها حرجا من ان تقول لا ادري او نقول ما اشوف اليوم طالما بسرنا بالامان اما كل سؤال له جواب يقول لك لا يكون سؤال يزايد عليه هذا احد انسانين يا فهمان تتجسد بس الانسان كل ما سئل عن مسألة يجيب عنها يا اما انسان فهمان جدا جدا يا اما انسان يرمي الكلام مجازا الله يبارك فيكم جميعا ويجعلنا واياكم من الخدام المخلصين الحقيقيين من هذا الكتاب العظيم لكتاب ربنا سبحانه وتعالى وان نعلمه ان شاء الله كما تعلمناه بمنتهى الدقه لا لشيء الا حرصا على كرامته وقومه من التحريف والتبليغ باذن الله. في القران العظيم هذه الدقه التي ترونها في الاحكام القصد منها المحافظه على متن القران الكريم من ان يدخل عليه شيئا. بفضل الله سبحانه وتعالى الفتحة التي ننطقها اليوم فتحة هي فتحة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والحاء اليوم هي حاء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والفاء اليوم هي فاء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والمد المقطع الذي نمده اليوم كان يمده النبي صلى الله عليه وسلم وكان يمده الصحابة الكرام رضي الله عنهم وإن لم يسموه مدا متصلا وإن لم يسموه مدا متصلا لكنهم إذا قرأوا مدوه لأنهم هكذا أخذوه عن النبي
صلى الله عليه وسلم. مش بيهتم بهذا الكلام. هذا الكلام كلام في صحيفة في محل. هذا الكلام بالتوسع وهذا الكلام بالتعمق. أما المبتدئات فنقول لهم النون المشددة والنون المشددة فيها غنة طويلة فيها غنة طويلة في بطل المشابهة. اقرأ يا بنت رسول من الجنة والناس. اقرأ أمامك إذا طولتها كاده قلينا قصرية إذا قصرتها قلينا قولية لحتى توصل للمختار المطلوب. شايف يا أختي؟
نعم. جزاك الله
الله يسلمك.
لو سمحت إزاي بيكون تقييم سماع؟
التقييم أيوة التقييم يأخذ هذا من علوم القراءة.
عايزة تعرف إزاي يكون؟
ايوه ازاي يكون طيب بس هو من عيوب
عشان تعرف يعني لما تسمعه.
نعم نعم التقنين يا الله يبارك فيك. انا مدعى لكم من براء جائز يا ابنى.
ايوه
جائز وزعت عليكم في كتب عن
ايوه
جائز الله يخليك. هذا الكتب عنوانه البيان بحكم قراءة القرآن الكريم بالألحان. البيان بحكم قراءة القرآن الكريم بالألحان. انتبهوا شوي بالله. التقنين يا أختي مثلا لما رأته حمالة حمالة شايفة الهبهة هذه الهبهة في نفس الغنة. هذا يسميه العلماء تقنين المنى ظهر شيئا مهما عنه. يعني لما رأته حمالة حمالة يعني نقطة الطبقة الصوتية التي نبدأ فيها ننتهي فيها. أبهم الأخوات الكلمات هم من تقنية لي.
جزاك الله خير.
الله يخليك. اللهم تبشروا اجبوا السؤال شمال. الآية طبعا كما تعلمنا يا أخوات من هو إلا حروف منطقها. والحروف هذه عبارة عن أصوات. عبارة عن أصوات.
ما هذا الكاميرا؟
لحظة من جبة الكاميرا. الحرف الحرف العربي اي حرف نحن قلنا منذ قليل الحروف القابلة للنطق هي الحروف الاخوة حروف المد والنون ثلاثة لما غنى هي الغنمي. هذه الاشياء الثلاثة قابلة للنطق مباركة. الحرب الإنسان نحن يا أخوات الكلمات مأمورين من حضرة النبي عليه الصلاة والسلام إذا قرأنا القرآن العظيم أن نحب فيها أصواتنا. قال عليه الصلاة والسلام إنما القرآن عند أصواتكم وقال للإنسان لم يتغنى هذا القرآن. هذا الكلام على العلم والرأي ومعنى تحسين الصوت وتغميره من أجل أن تتعشف القلوب القرآن إذا سمعته. يعني الإنسان لما تقرأ القرآن إذا حسن صوته هل المؤذنين أشوف كل واحد منكم في مؤذنين لما بيأذنوا تحيز بالله من الشيطان وفي مؤذنين لما بيأذنوا تتمنى أن الأذان
لو انه قال زيادة وتجد ان لها رغبة في اداء الصلاة، وان كان الواحد منا الرجال اقصد يعني طائرا نحن المسجد احيانا يشعر بانه يريد ان يسرع في الصلاة من حسن جمال صوت المؤذن ومن حسن افراج من حروف وحروف الاذان. ففي مؤذنين والعياذ بالله بالعكس ما تفهم عليهم شو عم يحكوا. كذلك التلاوة، التلاوة نحن مأمورين أن نحسن أصواتنا، لكن في عندنا علم اطمئن الموسيقى، عندنا علم اطمئن الموسيقى، علم الموسيقى علم يبحث في الأصوات، الأصوات من حيث انتصاب الطبقة وارتفاعها، ومن حيث طول الزمن، يعني الموسيقى من ألفها إلى يائها مبنية على أصوات، وهذه الأصوات تطول في مستوى معين ثم نرتفع إلى مستوى آخر ثم نمشي من هذا المستوى زمنا معينا ثم ننتقل إلى مستوى آخر. فبحاجة نحن في التنظيم أو التنظيم لحن لحن فلان خرج عن الضادة، لأن الإنسان إذا لحن يكون عم يأخذ صوته يمين وشمال لحن لحن فلان التنظيم كمان كذلك. فالإنسان لما يقرأ القرآن العظيم عليه أن يقرأه كما روي لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم. المد البحث اللي أخذناه المرة الماضية ما روي لنا أبدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند مطره بأن نفس حرف المد، يعني أنا بقول تقول لك مثلا رجاء عنده مستلزم ولا رجاء الألف هذه ألف رجاء بتنفذها على مستوى صوتي واحد، يعني في عندي مستويات صوتية منخفضة اللي يسموها بأن الموسيقى الطبقات الحاسة يسموها والطبقات الكسلة الخشنة يسموها دو جدا مقدرة. فإذا واحد عم يقرأ مثلا وضاء ربك وملك ما في معنى عم يقرأ بصوت خشن وضاء واحد سنة عم يقرأ بصوت مرتفع وضاء ربك وملك ما في معنى. المهم تبني في المهم لما دخل على حرف الألف من الجيم بأي طبقة صوتية كان نفس الطبقة يخرج منها عند حرف الهمزة، أما يدخل على الألف من طبقة منخفضة وجاء وما السلام عن رأس المنظر يسمى العلماء الترتيب ترتيب المد، ما هو الترتيب؟ أن ينتقل القارئ من طبقة صوتية إلى طبقة صوتية أخرى في نفس الحرف، هم الشاهد أن في نفس الحرف. أما انتقال القارئ من طبقة صوتية إلى طبقة صوتية أخرى من حرف إلى آخر هذا لكل ما نفعله. أنا لما نقرأ بسم الله الرحمن أنا لما نقرأ بسم الله لما نقرأ لا تأتي طبقة أعلى من بس بسم الله الرحمن الرحيم انتقلت طبقة أخرى، لكن ما عندي طرفين في حرفين واحد متفهمين. انتقال القارئ من طبقة صوتية إلى طبقة صوتية أخرى إذا كان من حرف إلى حرف فلا مانع من ذلك، إذا كان في نفس الحرف ففي حروف المد والنون يسمى العلماء هذا العمل التقصير، وفي الغنة يسمونه التقصير. بتقديم النونات يعني أن ينتقل القارئ في نفس الغنة من طبقة صوتية إلى طبقة صوتية أخرى كما تجد في القرآن. فإذا خرج إلى حرف آخر فهو بالخيار إن حب أن يرفع أن يكتب هذا كل ما نفعله، لكن شو معنى الدليل من سؤال لأسماءكم؟ ففي هذه الرسالة التي وزعت عليكم البيان بحكم خلق القرآن بالألحان، يعني خلينا أن نعرف الحكم الشرعي لمن يقرأ القرآن العظيم وهو يراعي في تلاوته إحدى النغمات المعروفة في العلم الموسيقى. مثلا يقول لك فلان عم يقرأ القرآن ونجيب رصد أو نجيب بيات أو جناكة أو سيجا أو مهوانس أي إشهار كار كرب وكان ذا الأسلام عديدة بأن الموسيقى. وهذا شيء يعني في الأناشيد الإسلامية شيء كله بحلو، لكن في القرآن العظيم لا. القرآن العظيم له موسيقاه الخاصة الناشئة من المد في محله ومن الهمة في محلها ومن نط الحرف الرقمي والحرف البيني في محله. كل هذه الأعمال الصوتية التي ينفرد بها النص القرآني عن كل النصوص الأخرى تشكل له موسيقى خاصة به، موسيقى خاصة به هي ما نسمعه من أصوات القراء المكتوبة الذين يفسرون أصوات القرآن من غير أن يقرأوا نغمة من النغمات الموسيقية التي يأتي بها الناس في الغناء أو يأتي بها بعض ما يسمون بالموسيقيين في الأناشيد الإسلامية أو غيرها. ولا ننسى بأن موضوع تثبيت النغمات الموسيقية على تلاوة القرآن العظيم فيه ناحية خطيرة جدا، وهي موسمة التنقيط. وكنت قد ذكرت هذا الحديث سابقا، التنقيط من هو توليد الخروج من الحركات، ولعل كنك تكون هذا الكلام. التنقيط من الامور التي ينهى عنها العلماء في التلاوه وهو توليد الخروج من الحركات. كيف تتولد الخروج من الحركات؟ اذا نطقنا الفتحه في غير زياده عن حقها نشا من هذا النطق الف، وكذلك الضمه لو نطقنا صوتها ينشا عن ذلك النطق واو. هلا مثلا يمكن اغلبكم بيسمع النشيد المعروف، النشيد الاسلامي الذي عمره 1400 عام لما خرج اهل المدينه من الأرض والخضرة يستقبلونها النبي صلى الله عليه وسلم وينشدها طلع البدر علينا. فالنغمة المشهورة لهذا النشيد يقول طالعا، شوفوا كلمة طالعا، بل حبينا نكتب طالعا، شو لازم نكتب؟ لازم نكتب هيك طالعا طالعا. فلما نطقنا الفتحة بحرف الطاء تتولد منها تولد ألف، اللام تولد ألف، العين تولد ألف. حتى كثير بحط بيقول لك بروح على المدينة المنورة بيقول بلتين ثنيات الوداع، ثنيات الوداع بالجمع، لأنه شو بتقول المرشدين؟ من ثنيات الوداع هي ثنية الوداع، ثنية الوداع واحدة بالمفرد. المنطقة معروفة تربة جبلي، عفوا تربة مسجدي قطار، تربة مسجد الوداع منطقة معروفة اسمها ثنية الوداع، ليس ثنيات الوداع بالجنة، لكن أكثر المنشدين لما تنشدوا يمتونها فيتولد من هذا النطق ألفا فالثنية تصبح ثنيات. فلذلك تصوروا لو أننا طبقنا هذا المقياس في القرآن الكريم نحن عم نقرأ، واحد يقول مثلا إن الذين لكم ما كتبتم مثلا لكم ما لكم لكم صافيات، إن صافيات يعني الآن كان جانا لمغني شكو صارت الآن كان صارت ألف. نعم، بمطارق الفتحة لها زمن لا يزيد، الضمة لها زمن لا يزيد، الفترة لها زمن لا يزيد. تخصيص النبوذ أمر منهي عنه، تقنين النونات أمر منهي عنه. خلاصة هذا البحث أن الإنسان إذا قرأ حرف المد إذا دخل إلى حرف المد من طبقة صوتية معينة عليه أن يخرج من نفس الطبقة، سواء كانت طبقة مرتفعة حادة أو طبقة منخفضة خشنة، يدخل من نفس الطبقة ثم يخرج. فإذا انتقل إلى حرف آخر فليفعل ما يشاء، أما في نفس الحرف لا ينتقل من طبقة صوتية إلى طبقة صوتية أخرى، سواء كان الحرف حرف مد ولين أو كان الحرف نونا أو مينا، يعني اللي بيسمى تقنين.